أما إذا أحبها الحب الطبيعي مع تقديم محبة الله ورسوله على محبتها لم تضره. إذن نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء تقول: فضيلة الشيخ، هل دورة المياه تدخل في ضمن حدود المسجد؟
دورة المياه إيش؟
داخل ضمن حدود المسجد.
لا لا، دورة المياه ليست من المسجد. نعم.
وتقول أيضا: بعض النساء الحيض يستمعن لدروس هذه الدورة ومتابعتها في هذا المسجد من الجهة الخلفية التي تدخل ضمن مدخل دورة المياه الفاصل عن مصلى النساء، فهل يجوز ذلك؟
أرجو أنه ليس من المسجد، ما لم يكن مصلى فهذا لعله تابع، يعني كما قلنا في دورة المياه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: متى تكون طاعة غير الله شركا أكبر ومتى تكون دون ذلك؟ نريد منكم وحفظكم الله التفصيل وجزاكم الله خير.
وهذا آخر السؤال والجواب، والله أعلم. طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، هذا هو الشرك، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أما الطاعة في فعل المعصية، مثل يعني إنسان عاصي أو فاسق يقول مشينا نفعل كذا يا فلان، هو نفس هذا العاصي يؤمن بتحريم الزنا أو الخمر أو نحو ذلك، لكنه يدعو إلى المعصية، يريد أن يكون له شركاء ومتعاونون معه فيدعو، فيطيعه بعض الناس، يطيعه بعض من ضعف إيمانه وخوفه من الله. فهنا أطاعه في الفعل، لم يطعه في يعني لم أصلا لم يتغير إيمانه بتحريم الزنا، إنما أطاعه في الفعل، فهذه معصية. والنوع الأول الذي ذكرته هو شرك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس أو القدوس.
حضرة القدس هذه عبارة. نعم. أقول هذه العبارة الدارجة في ألسن من يتكلم بهذه الكلمة. نعم.
فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة. ومن لم يحرق
ادخلوا الجنة. إيش بس
هكذا إن شاء الله
الجنة بما كنتم، تتمة الآية بما كنتم تعملون. نعم.
يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر بهم النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم. العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف
المرائي. المرائي
المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ
البراطيل
ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول
على هذا السائل كثيرا: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف: لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. نعم.
نار جهنم.
كبس. قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا جاء في ثنايا قصة إبراهيم ودعاء إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن يعني بديع المناسبات أن الله أخبر عن إبراهيم أيضا بسلامة القلب: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم جاء في هذين الموضعين كلاهما، يعني الأولى في كلام إبراهيم والثانية في وصف الله لإبراهيم. والقلب السليم صيغة تدل على السلامة، ضد العليل وضد المريض. سليم سالم. يقول إن القلب السليم هو السالم من المخالفات، مخالفات الأوامر والنواهي بترك مأمور أو فعل محظور، هذه هي المخالفات. فلا ينجو من عذاب الله نجاة مطلقة بحيث لا يناله عذاب إلا صاحب القلب السليم. من أتى الله بقلب سليم فهذا هو الذي ينجو، لا يتعرض للعذاب، لا يتعرض لشيء من العذاب لسلامة قلبه. وعلى هذا فيدخل الجنة من أول وهلة. فأشار المؤلف إلى نوع من سلامة القلب، وقد يقال إن كلامه شامل، لكن لعله مما يوضح المقام ما ذكره العلامة ابن القيم في مواضع من كتبه، ولا سيما في إغاثة الأفان، فإنه عني بالكلام على أقسام القلوب، فينبغي أن يراجع وتراجع تلك الأبواب. ومما جاء في كلامه إن القلب السليم هو السالم من فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات التي تعارض أمر الله، شهوات تعارض الأمر والنهي، وفتن الشبهات التي تعارض خبر الله. ففتن الشهوات تحمل على المعصية والمخالفة بترك المأمور وفعل المحظور، والشبهات توجب تضعف اليقين أو تورث الشك فيما أخبر الله به ورسوله. إذا فالقلب السليم لا بد أن يسلم اعتقاده من عوارض الشبهات، ويسلم وتسلم إرادته من عوارض الشهوات. فالقلوب أقسام، فيها القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. الميت الذي لا حس ولا إرادة ولا حركة، ميت، وهو قلب الكافر. القلب الميت هو قلب الكافر. والقلب السليم هو قلب المؤمن كامل الإيمان. والمريض هو قلب المخلق الذي فيه مادتان، مادة حياة ومادة مرض أو مادة موت، وهو لما غلب عليه منهما. في الحديث الصحيح: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتة في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أبيض فيه سراج يزهر، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات وهي كثيرة، منها الرياء. الرياء وهو أن يعمل الإنسان العمل مما يحب الله ومما شرع الله ليراه الناس وليقول فيه الناس كذا وكذا، يعني للمحمدة، نعوذ بالله. وهذا مرض خطير، نسأل الله أن يقينا وإياكم منه، نسأل الله أن يطهر القلوب. لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء مخوف. وفي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنباطا من نصوص باب الخوف من الشرك، أن الرياء أخو ما يخاف على الصالحين. الرياء، فعلى الإنسان أن يتقيه وأن يأخذ بالأسباب الواقية منه، وأن يسأل ربه وأن يعصمه من الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. فالشرك هو شرك، هو أصغر، الرياء شرك أصغر وخفي، خف. فالقلب السليم هو الذي سلم من هذه الآفات، الآفات من الرياء وغيرها من أمراض. فللقلوب أمراض: الكبر، الحسد، الرياء، سوء الظن، سوء الظن بالله، الظنون الكاذبة، الغش، أمراض، أمراض قلبية معنوية، كلها تنافي سلامة القلب، كلها تنافي سلامة القلب. لكن يعني قد تصل إلى أن يموت بها القلب فيصير ميتا، وقد يصير مريضا ثم يصح، وقد يبقى مريضا. فالقلوب هكذا، فأحوال القلوب تشبه أحوال الأبدان، وكما أن الأبدان هكذا تعرض لها العوارض من الميت ومن الصحيح ومن المريض، والأمراض تختلف، فمرض يعني معضل ربما يفضي صاحبه إلى الموت كذلك أمراض. نسأل الله العافية، نعوذ بالله، لا إله إلا الله. أعد شفاء المسيح الموضوع نسمع في مسائل قريبة.
أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يصير الرياء شرك، ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك.
هذه أمثال يعني تضرب للمرائي. أول إن المرائي إنما أتي من جهله برب، من عرف ربه وأنه المستحق لأن يؤله ويعبد ويتقرب إليه بأنواع القراب، لا يبالي بالخلق ولا يعبأ بهم، فعمله في الظاهر وفي الغيب والشهادة واحد، لا يبالي بالناس، إنما يعمل لربه ويتقرب إلى ربه. فإنما أوتي من جهله بعظمة الخالق. والمرائي يظهر الصلاح، وهذا هو الذي ضرب له بثلين، لأنه يزور التواقيع ويظهر أنه من خواص الملك، وينقص اسم الملك على الدرهم الزائف. كل هذه أمثال لحال المرائي من جهة أنه يظهر أنه يظهر الصلاح والقرب من الله وهو بخلاف ذلك. وكل يعني تزوير، يعني عمل المرائي تزوير، فليس ظاهره، ليس باطنه كظاهره. نعم بل.
نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول النار للمؤمن: جزء، فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، نار المحبة في قلوب المحبين، تخاف منها نار جهنم.
الله المستعان، الله المستعان. على كل حال في هذه الجملة تنبيه إلى أن أصحاب القلوب السليمة وهم عباد الله المخلصين هؤلاء يصيرون إلى الجنة من أول وهلة، ولا ينالهم شيء من العذاب، ولا تمسهم النار بحرها، وإن وردوها وإن وردوها. فالله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا الورود قد قيل إنه هو العبور على الصراط، إنما هو مرور فقط دون دخول. وقال بعض المفسرين كما يشهد لهذا هذا الحديث إنه ما من بر أو ما من مؤمن ولا فاجر إلا دخل النار، لكن المؤمنون لا ينالهم حظها ولا يضرهم عذابها، بل تكون عليهم بردا وسلاما فيجوزون. جزي مؤمن فقد أطفأ يعني نورك حري، أو كما جاء في الحديث أو الأثر. فالمقصود قيل إن الورود إنه دخول، وإن منكم إلا والده. وقد رجح على المعنى شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، واستشهد لذلك بأن الورود في سائر مواضعه يراد به الدخول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فسمى الدخول ورودا. إلى غير ذلك من آيات إنما فيها ذكر الدخول. فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وعلى أي حال فأهل التوحيد الخالص وعباد الله المخلصون لا يعذبون ولا يمسهم شيء من العذاب، بل هم ينجون كما قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كان السياق يقتضي أنه يقال هذا اليوم يوم القيامة، ولا مانع يعني أنه يقال للنفس عند الاحتضار وعند الاحتضار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهي ترجع إلى ربها يعني بالموت، وترجع إلى ربها كذلك يوم القيامة، وتدخل في عباد الله وفي كرامة الله. فادخلي في عبادي وادخلي جنة. يا الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالنفس المطمئنة ونفوس عباد الله الطيبين تعود إلى الجنة وتدخل الجنة بعد الموت، ولكن الدخول المستقر والدخول على وجه التمام والكمال إنما يكون يوم القيامة، إنما ترد الأرواح إلى الأبدان ويبعث الناس من قبورهم، فهنالك يصير كل إلى ما يناسبه من الجزاء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لا إله إلا الله. نعم.
قال جنيد.
لا قل قل الجملة قبلها. نار جهنم تخافوا.
نعم. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال جنيد قالت النار يا ربي لو أطعتك لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء؟ قال نعم كنت أسلط عليك نار الكبرى. قالت وهل لك وهل هناك نار أعظم مني وأشد؟ قال نار محبتي أسكنتها أولياء المؤمنين. كان بعض العارفين يقول أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تنطفئ.
صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات حقيقة يعني منكرة، واستشهاد المؤلف بها في الحقيقة غير لائق، لكن كما ذكرت لكم بعض أهل العلم يكون عنده نزعة تصوف ويتساهل بالاستشهاد بأقوال شيوخ بعض شيوخ الصوفية، فقولها أولا إن نار المحبة نار المحبة، التعبير عن قوة المحبة وصدق المحبة بالنار هذا لا يليق في محبة الله ولا يصح أبدا. هذا في محبة العشاق الذين يعانون من عشقهم ومحبتهم تلك عذاب لهم يعذبون فيها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمفتون بأمر من المحبوبات حين لا يناله يبقى معذبا به بسبب توقانه وتعلقه به، أما محبة الله فحاشا وكلا أن تكون نارا وأن تكون عذابا. فأنبياء الله ورسله وأتباعهم من الكمل من المؤمنين في قلوبهم من محبة الله ما ليس في قلوب أولئك الصوفية ولا وهذه المحبة هي حلاوة يجدونها حلاوة في قلوبهم لا يجدونها نارا ولا عذابا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، إلى آخر الحديث. ثم يردف هذا الكلام إن محبة الله نار تخافها نار جهنم، يردف بهذا القول المفترى إن نار جهنم تقول هذا الحوار لولا أطعك فبأي شيء تعذبني؟ قال أعذبك بنار الكبرى نار محبتي. فمحبة الله ليست نارا بل هي حلاوة ونعيم، نعيم قلوب المؤمنين. فالمؤمنون وإن كانوا يحبون ربهم ويخافونه ويرجونه فهم ينعمون بمحبته وينعمون بخوفه ورجائه، لأنهم يخافون منه ويفرون إليه، يفرون منه إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا كلام لا يصح أن يقال، كلام منكر. لو لم يعني لسلطت عليك. يقول في هذا الكلام للجنيد يقول يزعم ها مستبعد الجنيد يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كأنه يبعد أن يثبت عنه ذلك. الله أعلم. لسلطت عليك نار الكبرى إيش معنى هذا؟ يعني لجعلتك تحبيني. هل هذا كذا؟ يعني محبة تجدين منها عذابا أعظم من عذابك لمن يعذب بك. كلام ساقط. نار الكبرى، نار الله الكبرى هي التي يعذب بها الكفار. سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا نار الله الكبرى هي النار التي أعدها الله للكافرين، هي النار الكبرى. فإطلاق على كل حال إطلاق هذه الألفاظ هذا يطلقه العشاق. الواحد منهم يتكلم ويقول يعني في قلبي نار ومن حب فلان أو فلانة أو من نعم يجدون نارا ويجدون ألما ويجدون ويتعذبون ويشقون شقاء. أما أهل الإيمان وأهل العلم بالله والحب لله فليسوا كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. في الحديث من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وقال داود وكان داود الطائي يقول في الليل همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. إخواني
وكذلك الكلام كلام إن صح وكلام أحد الصوفية الجهال يعني عندهم يعني عندهم محبة وعندهم شوق لكن على غير علم وبصيرة على غير علم وبصيرة. فالحب الأنبياء والصالحين يقال أنه عطل عليه كل شيء. أليس يتزوجون؟ أليس الرسل لهم أزواج وذرية؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. أليس يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق؟ يمشون في الأسواق ويقضون حوائجهم. فحبهم لله وإقبالهم على الله لم يعطل عليهم يعني لذاتهم الطبيعية حتى يترك كل واحد أهله وولده ولذاته. أمور بشرية طبيعية. الله شرح للإنسان أن يأكل ويشرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. يعني إذا كان الإنسان أكل شيء من الطيبات هذا ينافي كمان محبة لله. لكن هذا من اجتهاد العباد الذي تجاوزوا فيه الحدود من جهل العباد. فيرجى أن يغفر الله لهم خطأهم ما دام أنه صدر عن حسن نية وعن اجتهاد لكن ما خالف الشرع يجب رده على كل من على كل أحد كائنا من كان. فمثل هذه الأقاويل لا ينبغي أن تذكر. نعم.
إخواني إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه.
هذا كلام يعني حق أن من صدق في توحيده خلا قلبه من العبودية لغير الله، ما نقول يخلو قلبه من غير الله، قال فيه تعلقات طبيعية ومحبة طبيعية وخوف طبيعي، خوف طبيعي والحب الطبيعي، هل يخلو يتجرد من الإنسان من طبيعته ينسدخ؟ لكن يخلو من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو مستيقنا بها فإنه يخلو من العبودية لغير الله، ما يخلو من غير الله بمعنى إنه لا يكون فيه تعلق أو التفاتة أو محبة أو خوف من إنسان. هناك الخوف الطبيعي والحب الطبيعي، هذا لا، هذا أمر لا يمكن أن يتجرد منه الإنسان. الرسل وأتباعهم كما علمنا تعرف لهم العوالم الطبيعية وهم أكمل الخلق حبا لله وتعظيما لله وعبودية لله، تعرف لهم العوالم الطبيعية. إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ضيفه خاف منه، قال إن منكم مجيرون، قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام عليم، ذكر الله هذا فأوجس منه خيفة. موسى خاف لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، أوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. شواهد كثيرة. كذلك المحبة للأشياء الطبيعية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب الدب كما في حديث أنس، فكل هذا لا ينافي محبة الله. الذي ينافي محبة الله المحبة يعني التي فيها عبودية، بحيث إنه يؤثر هذه المحبوبات على أمر الله وعلى شرع الله وعلى ما يحب الله، فيقدم هواه ويقدم هذه المحبوبات على ما يحبه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، وفي الحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميرة، لا بد أن يلاحظ هذا ولا يغتر بهذه الأقاويل المجملة التي فيها إجمال. ثم إنه كما ذكرت لكم إن هذه كلها فيها دندنة على ذكر المحبة، وفيها إهمال يعني لجانب الخوف والرجاء. والعبادة تقوم على هذه الأسس وعلى هذه الأركان، المحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال بعض أهل العلم مقولة مشهورة، يقول من عبد الله بالحب تزندق، كحال بعض الصوفية يعني زندق، يقول أنا لا أخاف، لا أخاف من عذاب الله ولا أرجو ثواب الله، بئس ما قال، كلام منكر. ومن عبده بالخوف فقط كان حروريا بالخوف، صار من جنس الخوارج. ومن عبده بالرجاء كان مرجع. في مقولة لها توجيه، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد مستقيم على الصراط المستقيم. نعم شكرا.
ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له أسباب التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا
لا أقنطهم
لا أغيسهم
لا أغيسهم،
وأهل معصيتي لا أغيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يدها إليه فقالت: مه، فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر
حتى أصاب وجهه يلتفت حتى أصاب وجهه حائط، اصطدم بالحائط. نعم.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافى يوم القيامة. يا قوم،
إلى هنا هذا الكلام فيه إنه ليس المراد من الكلام في تحقيق التوحيد أو صدق المحبة أن يكون الإنسان معصوما لا يقترف ذنبا، المقصود ألا يصله، وإلا فليس أحد من أولياء الله بعد رسول الله معصوما، تجوز الذنوب على أولياء الله تجوز الذنوب، لكن أهل الإيمان الصادق لا يصر لا يصرون على الذنوب، بل كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. فهم يتوبون، يذنبون ويتوبون، يذنبون فيتوبون، والتوبة باب واسع مفتوح للعباد، كل من أذنب ذنبا فإنه لا يضيق به هذا الباب، لها أن يتوب إلى الله ويبادر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة من أعلى مقامات الدين، قد أثنى الله بها على الرسل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالمقصود إن العبد أن يتوجه إلى ربه ويصدق ويراقب ربه فإذا عصى بادر إلى التوبة، أن يستحضر أن الله مطلع عليه شهيد، فعليه أن يحذر أن يراه حيث نهاه وأن يفقده حيث أمره. وأعلى مقامات الدين الإحسان, وهي أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا كلام الذي نبه عليه المؤلف كلام طيب.